Salam, salam ala Rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa salam, ma ba'd. ما زلنا في الآيات التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في العقيدة الواسطية المتعلقة بإثبات صفة المشيئة والإرادة لله عز وجل. وتوقفنا عند آخر آية أوردها رحمة الله عليه وهي قوله سبحانه وتعالى: فبإذن الله يهديه ويشرح صدره للإسلام ومن يضل يضل ويجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجسا الذين لا يؤمنون. توقفنا في الشرح عند قول الشارح رحمة الله عليه وفي الآية إثبات الهداية لله سبحانه وتعالى وأنه الهادي لا سواه. ومن أسمائه سبحانه الهادي، فالهداية ثابتة لله عز وجل، فمن يرد الله أن يهديه فهي ثابتة لله سبحانه وتعالى. قالوا من أسمائه سبحانه الهادي، وهذا الاسم وهو اسم الهادي من أثبت واحتج بقوله سبحانه وتعالى: وكفى بالله هاديا ونصيرا. وكفى بالله هاديا ونصيرا. وهكذا في قول سبحانه وتعالى: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. قال: ومن أسمائه سبحانه الهادي وهو الذي بصر عباده وعرفهم طريق معرفته وهدى كل مخلوق إلى ما لابد له منه كما قال سبحانه وتعالى: والذي قدر فهدى فخلق الخلق سبحانه وتعالى وهداهم إلى ما فيه مصالحه. وجميع الخلق لا يخرجون عن هداية الله عز وجل من الطير ومن السباع والبهائم والحشرات وسائر الحيوان داخل في هداية الله عز وجل فيهتدي إلى ما ينفعه وإلى ما يضره. وهذا موجود في الحيوانات التي لا تعقل، تأكل من الأشجار إن كانت من تأكل الأشجار تأكل من الأشجار التي تنتفع بها وتبتعد عن الأعشاب والأشجار التي تتطفل منها وتبتعد عن الأشياء المضرة في سيرها. الشيء الذي تتوقع منه الهلاك والضرر تبتعد منه. وهداية الله سبحانه وتعالى أمرها واسع، فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق وهو الذي قدر وهو الذي هدى وحده لا شريك له، وأعظم الهداية هداية الخلق إلى الصراط المستقيم. ولهذا كان أوجب دعاء هو دعاء الهداية إلى الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. قال: وهو الذي بصر عباده وعلمهم طريق معرفته، وهدى كل مخلوق إلى ما لا بد له منه. وتنقسم الهداية إلى قسمين: الأولى هداية خاصة بالله سبحانه وتعالى، لا هادي غيره ولا تطلب إلا منه، وهي هداية التوفيق والقبول والإلهام، وهي المستلزمة للاهتداء. فالهداية المستلزمة للاهتداء لا تكون إلا لله عز وجل، الهداية المستلزمة للاهتداء. لكن الهداية التي لا التي قد يحصل منها الاهتداء وقد لا يحصل، فهي تكون لله عز وجل ولغيره. أما الهداية التي تستلزم الاهتداء فهذه خص الله بها، وهي التي يسميها العلماء هداية التوفيق والقبول والإلهام. قالوا: هي المذكورة في قوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أهدبت ولكن الله يهدي من يشاء. قال الثاني: الهداية العامة، وهي هداية الدلالة والإرشاد والإرشاد والبيان، وهي المذكورة في قوله: وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه، وكذلك الأنبياء وأتباعهم. وهذه الهداية لا تستلزم الاهتداء، يعني هذه الهداية لا تستلزم الاهتداء، قد يحصل الاهتداء وقد لا يحصل. فغاية هذه الهداية هي بيان الخير من الشر، وبيان طريق الجنة وطريق النار، بيان التوحيد والشرك، وبيان السنة والبدعة، وبيان الطاعة والمعصية، بيان الخير والشر. فالإنسان إذا بين له الخير والشر قد يسلك طريق الخير فيحصل له الاهتداء، وقد لا يسلك طريق الخير بل يسلك طريق الشر فتحصل له الغواية. وأما ثمود فهديناه فاستحبوا العمى على الهدى، وهذه هداية دلالة وإرشاد وبيان، والله عز وجل موصوف بهما، موصوف بهداية التوفيق والإلهام، وموصوف أيضا بهداية الدلالة والإرشاد. فمن هداه بهداية التوفيق فقد اهتدى، ومن هداه بهداية الدلالة والإرشاد قد تحصل له الهداية وقد لا تحصل، كشأن ثمود. هداه الله عز وجل أي هداية الدلالة والإرشاد، لكنه استحب العمى على الهدى. قال رحمة الله عليه: فالنبي صلى الله عليه وسلم هو المبين عن الله والدال على دينه وشرعه، وكذلك الأنبياء وأتباعهم، وهذه الهداية أساسا للاهتداء. ولهذا ينتبه معاه الهدى كما في قوله تعالى: وأما ثمود وما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى، أي بينا لثمود وأرشدناهم فلم يهتدوا. قال: الهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيره هداية التوفيق والقبول، وأما المثبتة له كغيره من الأنبياء والمرسلين وأتباعه فهي هداية الدلالة والإرشاد. وفي الآية المتقدمة إثبات الصفات الفعلية، وأنها تنقسم إلى قسمين: متعدية ولازمة. فالمتعدية ما تعدى إلى مفعول، مثل خلق ورزق وهدى وأضل، هذه صفات متعدية، صفات فعلية متعدية. واللازمة في قول ثم استوى إلى السماء، ثم استوى على العرش، وجاء ربك والملائكة والملك صفا صفا، كل هذه أفعال ملازمة لله عز وجل لا تتعدي للخلق. استواء الله عز وجل على عرشه واستواء الله سبحانه وتعالى إلى السماء فعل اختص به، يختص به سبحانه، ما يتعدي للخلق، بعكس الخلق والرزق والهداية بأفعال تتعدي إلى المخلوقات، فيهدي الله سبحانه وتعالى من يشاء ويضل من يشاء ويخلق ما شاء من المخلوقات ويرزق من شاء سبحانه وتعالى. قال غير ذلك مما لا يحصى من النوعين، أي من الأفعال النازمة المتعدية. ذكر ذلك الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهم الله. قال ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات في إثبات المشيئة والإرادة، ثم ذكر الآيات في إثبات المحبة والرضا، لأن المؤلف بعد أن ذكر ما يتعلق بالإرادة قال قوله سبحانه وأحسن إن الله يحب المحسنين، ذكر صفة المحبة، وأقسط إن الله يحب المقسطين، قال وقوله سبحانه فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين، وقول إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين، وقول تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، وقول تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون أدلة على المؤمنين، أدلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلكم الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. قول سبحانه وتعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنه بنيان مرصوص، وقوله هو الغفور الودود. فذكر رحمة الله عليه بعد أن ذكر المشيئة والإرادة جملة من الآيات المثبتة لصفة المحبة لله عز وجل. فلهذا يقول الشارح ذكر المصنف رحمه الله تعالى الآيات في إثبات المشيئة والإرادة، ثم ذكر الآيات في إثبات المحبة والرضا إشارة إلى الرد على من زعم التسوية بين ما ذكر على ما سبق إيضاحه أن أهل البدع والأهواء يسوون بين المحبة والرضا وبين الإرادة، ولا يفرقون بين إرادة شرعية وهي متضمنة للمحبة والرضا، وبين إرادة كونية قد تكون لشيء مرضي محبوب أو لشيء غير مرضي ولا مهموم. فذكر المؤلف رحمه الله يعني ما يتعلق بأدلة المحبة والرضا بعد إثبات الإرادة، ليبين أن هذه صفة وتلك صفة، الإرادة صفة والمحبة صفة مستقلة، ولا تلازم بين المسألتين ولا تساوي بينهما. قال إشارة الرد على من زعم التسوية بينما ذكر وأن المحبة والرضا والمشيئة متلازمان، ولا شك في بطلان هذا القول وفساده، فالأدلة الكثيرة دلت على الفرق بين محبته ورضاه وإرادته. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله في المنهاج فأهل السنة والجماعة يقولون إن الله يحب ويرضى كما دل على ذلك الكتاب والسنة، ويقولون إن المحبة والرضا أخص من الإرادة، فيقول إن الله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان ولا يرضاه وإن كان داخل في مراده، أي في مراده الكوني، كما دخل السائر المخلوقات لما في ذلك من الحكمة انتهى. قال قوله أحسن إن الله يحب المحسنين، قال لما حث على الصدقة والإنفاق في وجوه الخير أمر بالإحسان وهو أعلى مقامات الطاعة، وهو الإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها، وهذا أمر عام بالإحسان في معاملة الله في معاملة خلقه، إذ حرف المعمول يؤذن بالعموم، وعن شداد بن أوس صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلت فأحسن القتلة، وإذا ذبحت فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ريحته. رواه مسلم. فهذا الحديث كالآية فيه دليل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه. وفي هذا الآية ومثال يدل على أن الله موصوف بالمحبة، وأنه يحب حقيقة، ومحبته سبحانه كما يليق بجلاله. وفيه دليل على أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته، فإن الله عز وجل يحب المحسنين، والله عز وجل موصوف بذلك بالإحسان، والله عز وجل يحب المقسطين، والله سبحانه وتعالى موصوف بذلك بالقسط والعدل. فيحب الله عز وجل مقتضى أسمائه وصفاته، والله رحيم ويحب الرحماء وتواب ويحب التائبين. قالوا في يدل على أنه يحب مقتضى أسمائه وصفاته وما يوافقها، فهو محسن يحب المحسنين، ومؤمن يحب المؤمنين. وفي هذه الآية وأمثالها دليل على أن محبته سبحانه وتعالى تتفاضل، فيحب بعض المؤمنين أكثر من بعض. وفيه إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل. قال وفي هذه الآية أمثال دليل على أن محبته سبحانه وتعالى تتفاضل، فيحب بعض المؤمنين أكثر من بعض. لأن الله عز وجل يحب المقسطين، يحب المحسنين أكثر من غيرهم، والمؤمن محبوب عند الله عز وجل، فإذا كان من المحسنين فمحبته أعظم من غيره، وإذا كان التوابين فمحبته أعظم من غيره. قال فيه إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، وظاهر وأحسن أن الله يحب المحسنين، وأقصد أن الله يحب المقسطين. قال أن الإحسان أعظم، وأن الإحسان أعظم سبب لمحبة سبحانه وتعالى للعبد. وفي دلالة وضع على إثبات فعل العبد وكسبه، وأنه يثاب على حسنه ويعاقب على سيئه، على حسنه ويعاقب على سيئه. فتضمنت هذه الآية رد على القدرية والجبرية، وفي إثبات العلة والحكمة، كل هذا رد على أهل البدع والأهواء. فمن أحسن فإحسانه سبب في محبة الله، في محبة الله له، في سبب وعلة في محبة الله له. وهكذا من أقسط فإقساط فعدله سبب من أسباب محبة الله له، وعلة وهي علة في ذلك. قال وقول أقصد أن الله يحب المقسطين، أي يعدل في معاملاتكم وأحكامكم مع القريب والبعيد. يقال أقصد بمعنى عدد، وقسط بمعنى جار. قال تعالى فأما القاسطون فكأن جهنم حطبا. ومن أسمائه سبحانه المقسط العادل، في هذه الآية الحث على العدل وفضله، وأنه سبب لمحبة الله، وأن العدل في الرعية من أفضل القرب، سواء كانت رعية عامة كالحاكم أو خاصة كعبد أحد الناس في بيته وولده، كما في الحديث كلكم راع ومسؤول عن رعيته. في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال إن المقسطين على منابر من نور، عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوه. وفي الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال إن أحب العباد إلى الله يوم القيامة وأدناهم إليه مجلسا إمام عادل. والحديث لا يقول حديث الترمذي، جاء في المسند عند الترمذي من طريق عطية العوفي وهو ضعيف المدلس، وإن كان الإمام العادل له فضل، يدخل في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، لكن هذا الحديث لا يثبت نسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فعلى كل صفة المحبة ثابتة لله عز وجل، وسيأتي الكلام على من نفى هذه الصفة يا أهل البدع من الجهمية ومن المعتزلة، ومن تأول هذه الصفة على معنى الإرادة أو على معنى الإنعام. يأتي الكلام على ذلك مشيئة الله عز وجل في درس آخر. نكتفي بهذا وننتقل للبيوع.